الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بقي من المسائل التي أشار إليها المؤلف إشارة، وما ندري هل أراد بها إثبات المعتقد أم هو استطراد، وهي الإيمان بالحجب، فإن الله عز وجل محتجب عن عباده بحجب، كما في حديث موسى رضي الله عنه حجابه النور، لو كشفه لأحد الصفحات ما انتهى إليه بصره من خلقه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فالشاهد أن الحجب ثابتة. لكن هل الحجب وصف لله عز وجل أم أنها من مسائل الغيب التي يجب الإيمان بها وليست بصفة؟ الصحيح أنها ليست بصفة، وقول حجابه النور وفي رواية النار، وعلى القول بأن الحجاب النار فستكون النار المشرقة لا المحرقة، لأن النار تنقسم إلى قسمين، نار مشرقة ونار محرقة. فنحن نقول الحجب من أمور الغيب، وهي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، وأضافها الله عز وجل إليها في إضافة التشريف. ولو كانت الحجب صفة من الصفات، نبي لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نعم. لكن لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، فهو نور ماذا؟ حجاب، حجابه النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى النور الذي هو الحجاب. وبعض أهل السنة يذكر هذا بابا خاصا، باب الإيمان بالحجب، كما فعل ابن أبي زمانين في كتاب أصول السنة، وهكذا البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد من الصحيح. قال رحمه الله: فصل في ذكر نبوة محمد والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفضل أصحابه وأمته. يعني ذكر في هذا الفصل جمل من مسائل الاعتقاد. الأولى وهي الإيمان بالأنبياء والإيمان بالرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. وكما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل عن أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالأنبياء والمرسلين أحد أركان الإيمان الستة، ونؤمن بالأنبياء بمن علمناه منهم ومن لم نعلمه منهم، رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. والمذكورون في القرآن 25 نبيا ورسولا، ومرتبة الرسالة فوق مرتبة النبوة، فكل نبي، فكل رسول أقصد نبي وليس كل نبي رسول. وذهب ظلال الصوفية إلى أن مرتبة الولاية فوق مرتبة النبوة، فوق مرتبة النبوة، حتى قال قائلهم: مقام النبوة في زردخ هو النبي ودون الرسول، يعني منزلة بين الرسول وبين النبي. وهذا قصاب بين الأنبياء أفضل الناس بعد الرسل، وكل رسول لا، وليس كل نبي رسول. والفرق بين الرسالة والنبوة من الإرسال إلى قوم مخالفين يوحى إليه بشرع، ويرسل إلى قوم مخالفين، فالنبي يوحى إليه بشرع ولا يرسل إلى قوم مخالفين. قال بعضهم يوحى إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، هذا ليس صحيح. إذ كان الله عز وجل خاطب العلماء وحثهم على عدم كتمان العلم، فكيف يقال النبي لم يأمر بتبليغ العلم؟ هذا ليس صحيح. فالأنبياء ذروة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر صلوات الله عليهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كان يسوسهم أنبياءهم، وإنه لا نبي بعدي، لا نبي بعدي ولا رسول. ولهذا لما كان لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله على الأمة دينها وكتابها وشريعتها وجعل مجددين من العلماء. إن الله يبعث على كل ما أذكر من يجدد لها دينها. ويشترط في هذا المجدد أن يكون في رأس المئة، في رأس المئة وهو يدعو إلى الله عز وجل. مثلا الشيخ مقبل مجدد، كيف عرفنا ذلك؟ عام 1400 هو يدعو إلى الله عز وجل، الشيخ ابن باز، الشيخ البارك العثيمين، الشيخ الألباني، وكثير من أهل العلم. بعضهم يكون إمام وليس مجدد، من الشافعي رحمه الله، وهكذا ممن لم يكن على رأس المئة فهذا يكون إمام ويقع منه تجديد للدين، لكن لا يدخل في الحديث، لا يدخل في الحديث، وإلا بلا شك أن العلماء يقع منهم التجديد. وممن يذكر عنه أنه كان يفتخر بنفسه السيوطي رحمه الله، فقد رجوت أني المجدد، هذا فضل الله ليس يجحد. ويقول عن نفسه: لقد وازنوني بأناس فجعت إلى جمعتهم في كفي ثم نفختهم لصاروا رمادا. كان يفتخر بنفسه رحمه الله، مع أن كثير من علومه مبنية على حديث ضعيف. لو ينظر في كتاب الحاوي للسيوطي، وقد جعل الشيخ عليه كتاب الإتحافات على حال السيوطي وما فيه من الشطحات، كثير من الرسائل بنيت على حديث ضعيف. الشاهد أن التجديد حاصل من باب حفظ الله عز وجل لهذا الدين وإقامة الله عز وجل لهذه الملة. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤمن به جملة وتفصيلا، يؤمن به ويؤمن بما جاء من الحق، ويطاع فيما أمر، ويصدق فيما أخبر، وينتهى عما نهى عنه وزجر. ومن كذب لأحد من الأنبياء المرسلين كان من الكافرين. لا يمنع أن يكون في الزمن عدة من المجددين، لا يمنع أن يجوز أن يكون مجدد في الفقه، ومجدد في العقيدة، ومجدد في الأصول، ومجدد في اجتماع به خصال الخير، ومجدد في الدعوة. الشاهد أن فضل الله عز وجل ليس محصور، فضل الله واسع. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وذهب القادياني إلى أن معنى خاتم النبيين أي زينتهم، لما استدل عليهم العلماء بقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، قالوا المعنى أنه زينة النبيين. إذن فأحمد القادياني رسول، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قال أحمد القادياني، ذاك محمد وهذا أحمد، وغير ذلك من الأقوال التي جاء بها القاديانية الكفرة الملاحدة. لهم وجود الآن في مصر، وجود في الجزائر، وجود في شرق آسيا بكثرة، وجود في أوروبا، وجود في أمريكا. المهم أن القاديانية دين له أتباع، ويعظمون القادياني تعظيما شركيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه لا رسول بعده ولا نبي، أنه خاتم النبيين بمعنى آخرة. مثل ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى قصرا فأتمه إلا موضع لبنة، فأنا اللبنة، ختم بي النبيون، لا نبي بعدي. لو كان بعدي نبي لكان عمر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤمن أيضا بالكتب، ولعله يذكر لها بابا أو غير ذلك. والله عز وجل أنزل كتبا كثيرة، وإنما نعرف منها القرآن والزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى، وإلا فالكتب أكثر من هذا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الله عز وجل يرسل الرسول وينزل معه الكتاب والميزان القسط. وأيضا أشار في هذا الباب إلى فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء. إن الله نظر في قلوب العباد فراى قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالة، ثم نظر في قلوب العباد فراى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فجعلهم وزراء لنبيه. وفضائل هذه الأمة مشهورة وفي غير ما كتاب مذكورة، وقد جمعت منها الحمد لله في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتجارب بين الأديان وكذا كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف جملا، والأصل أنه في كتاب الزجر والبيان، لكن لما صنفت كتاب سلامة الخلف جمعت كثير من المباحث من كتبي التي كنت قد صنفتها، ونسأل الله عز وجل العون والسلامة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لها فضل على ما يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول، وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة فقوة، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء، حتى أتى من خاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم. إلا إلى أن من عظيم منة الله عز وجل هو السلام، ومن عظيم لطفه واللطيف الخبير بسائر الأنام أي المكلفين أن أرشد الخلق إلى الوصول إليه، وهذا لا يكون إلا بالرسول، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ومن المسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة، وأن الله خلقنا لعبادة ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم ذكر قول الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وما أرسل الله الرسول وأنزل الكتب إلا لهذا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي قدرا شرعيا. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وشروط النبوة والرسالة أن يكون حرا، فلم تكن النبوة في العبيد أي المماليك. ولهذا لما قال بعضهم بنبوة لقمان رد عليه بهذا الأمر، وأن يكون ذكرا، وهذا رد على ابن حزم الذي يزعم أن مريم بنت عمران نبية، ونقل الإجماع على ذلك. وهذا من عجيب المسائل التي نقل الإجماع على عدم النبي من النساء، على عدم وجود النبوة في النساء، ثم من يرى وجود النبوة في النساء نقل الإجماع على إثبات النبوة لمريم، فمثلها ربما لآسيا ولغيرها من النساء. الصحيح أن مريم صديقة، ولو كانت نبية لذكرها الله بالنبوة، لأنه ذكرها في موطن المدح وذكرها بالصديقية. فلو كانت نبية لذكرها بالنبوة لأنها أشرف، لأن الذي يريد أن يمدح ما يمدح بالمرتبة الأدنى، وإنما يمدح بالمرتبة الأعلى. قال الله عز وجل: أمه صديقة كان يأكل الطعام، لما ذكر عيسى بالرسالة ذكر أمه لأنها صديقة، فليس للنساء نبي، وليس أيضا في الجن نبي، وإنما فيهم نبر. فقال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ليس فيها أن الرسل من الجن رسل أو أنبياء، وإنما هذا كما قال الله عز وجل: يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من البحر المالح من البحر العذب. وجاء على ذكر الغالب، وإلا فإن الرسل إنما يكون من الإنس. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. الشاهد يا أخوة أنه ليس من الجن رسل ولا أنبياء، كما أنه ليس من النساء رسل ولا أنبياء، وليس من العبيد رسل ولا أنبياء. وأيضا اشترط فيه القوة في الرسول، القوة والشجاعة، لأنهم يبعثون إلى قوم مخالفين ويبعثون، وربما لم يكن في الأمة إلا هم، فلو كان جبانا ولو كان ضعيفا فكان مدعاة السخرية. حتى أنهم نزلوا السلام من العهد، ولهذا لما ذم موسى عليه السلام بأنه آدر واقتصل، فأراد الله عز وجل أن يثبت لبني إسرائيل أنه بريء من هذه التهمة. فالأنبياء سليمون من العاهات المعيبة، سليمون من العاهات المعيبة، وأيضا يتميزون بخصال الخير والفلاح وخصال الصلاح إلى غير ذلك، ويبعثون من أشراف قومهم. الأنبياء أيضا يبعثون في أشراف قومهم، لا يبعثون في أصحاب ماذا الأعمال الدنية أو كذلك العبيد، وإنما يبعثون في أشراف قومهم. ولهذا سأل قيصر أهو من أشراف الناس أم لعامهم، قال بل من أشرافهم، قال كذلك الرسل تبعث في أشراف قومها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيار من خيار من خيار. ثم قال ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة. هذا رد على الفلاسفة، وكذلك رد على الصوفية الذين يزعمون أن الإنسان قد يتحصل النبوة مثلا ببعض العادات وبعض الأخلاق وبعض التمارين التي يقوم بها، مثل التجويع أو الإغراق في الذكر أو كذلك الإغراق في ماذا في الخلوة إلى غير ذلك. والفتوة قد تقدم معنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه لا ذلك الفناء، ذلك الفناء الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. والفناء الشرعي هو التمسك بكتاب السنة، مع أن لفظ الفناء من الألفاظ المحدثة. وهكذا الفتوة جعلها علامة على العابد، على النشير في الصوفية يقولون فتى، أي أنه مسارع إلى الرياضة وإلى الصوم وإلى الخلوة وإلى غير ذلك. فالنبوة لا تنال بهذا الأمر، ولكنها فضل من المولى سبحانه وتعالى، كما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله عز وجل يمن على من يشاء تفضلا. ولا يجوز العبد أن يختم أتتني رسالة من ربي فضلت بها ذرعا فقيل لا تفعلن أو لا يفعلن بك. وزكريا عليه السلام لما وحى الله إليه الخمس كلمات تأخر في إخبار الناس بهن، فقال له عيسى بن مريم يا ابن زكريا إن الله أوحى إليك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر الناس أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإلا أمرتهم. فقال لا إني أخشى أن أعذب. الشاهد أن النبي لا يجوز أن كتمان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولهذا قالت عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كاتما شيئا لا كتب الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، يعني إلى أن يموت، إذا صار نبيا أو صار رسولا تميز بهذه الخصلة وصار عليها إلى أن يلقى الله عز وجل عليها، لا يقع منهم الانحراف ولا يقع منهم ماذا الذنوب الكبيرة ولا كذلك الصغير المشينة إلى غير ذلك، فهم معصومون لعصمة الله عز وجل لهم. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء، فيما مضى قبل النبي صلى الله عليه وسلم تأتى لمن يشاء، حتى أتى بالخاتم وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ختمت به النبوة، لا نبي بعدي ولا رسول، فضلت على أنبياء بست وختم بها النبيون، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أعلانا على كل الأمم على هذه الأمة، أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله سبحانه وتعالى. هكذا جاء في حديث بريدة عند ابن ماجه وغيره، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من بقية الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفأ. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المدذبين الخاطئين المتلوثين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم فكبرنا. قال أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فكبرنا. قال إني لأرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة، وذلك أن أهل الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في الناس إلا كالشعر البيضاء أو كالشعرة الحمراء في جلد الثور الأسود. ولو لم يكن من فضلها إلا أنها آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وكانت أمة مرحومة، إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله بأمة عذابا ماذا أهلكها ونبيها شاهد حتى يبرع عينها بها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبض هذه الأمة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى فكانت مرحومة. وكذلك جعلناكم أمة وسطاء، أي عدل الخيار. المراد بالوسط هنا العدل الخيار، لا الوسطية التي يدعو إليها الآن أصحاب الوسطية. هذا الاصطلاح الحادث، كلمة الوسطية اصطلاح حادث مع المعنى الباطل التي تدل عليه. فإن الوسط الممدوح والمثنى عليه هو العدل الخيار، وبوب عليه البخاري باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدل الخيار. وذكر حديث ماذا أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نوح عليه السلام، أنه يأتي يوم القيامة فتكذبه أمته وتقول ما جعل من بشير ولا نذير، فيقول الله ما يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيشهد له النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وجاء في بعض الحديث خير الناس للناس، حديث أبي هريرة بن المخارج، خير الناس للناس يدخلون الناس الجنة بالسلاسل، أي هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، الأمة المرحومة. ومن العجيب يا أخوة أن تجد هذا ينتسب إلى الاشتراكية، وهذا ينتسب إلى الحداثة، وهذا ينتسب إلى العلمانية، وهذا يريد العولمة، وهذا يريد القومية، وهذا يريد العروبة، وهل مجر مما يقولونه ويتحدثون به ويتركون هذا الفضل العظيم، فضل الله الذي آتانا هذه الأمة العظيمة، الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. وينبغي للطالب أن يهتم مثل هذه الأمور، أمور الفضائل، فضائل اليمن، فضائل الشام، فضائل مكة، فضائل القرآن، فضائل الصحابة، فضائل الأنبياء، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يهتم بها. أتدرون أن اليهود والنصارى يستدلون بقول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين؟ والجاهل من أمة محمد ربما يقرأ الآية وما يدري ما معناها، يقول صحيح الله عز وجل فضل أمة بني إسرائيل على العالمين. هذه الآية أولا لا يجوز للكافر الاستدلال بالقرآن، يعني إذا أردت أن تخصمه أولا تقول له لا يجوز لك الاستدلال بالقرآن، هذا ابتداء. كيف تستدل بكتاب أن تراه كذب وتلزمني بما تعتقد أنه خلف؟ ولهذا يستدلون بقول الله عز وجل إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يقولون الله عز وجل قد أخبر أن النصارى فوق الذين كفروا، نعم فوق الذين كفروا، لكن ما هم فوق المسلمين المؤمنون الموحدون بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك معنى آخر للآية، وهي أن أتباع عيسى حقا منهم قد أتبع محمد صلى الله عليه وسلم. أما النصارى المحرفون المبدلون فليسوا بأتباع لعيسى عليه السلام، بل هم محرفون مبدلون. الحمد لله رب العالمين. أيضا نعود للآية التي ذكرتها لكم، أني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانكم، عالم زمانكم. الحمد لله لقد رددنا على هذه الشبه في كتاب الزجر والبيان لدعاس الحوار والتجارب بالأجناس، والله أني أعتبره من أرجى ما ألفت في المؤلفات، وكنت أخشى والله أن أموت قبل أن يخرج. ذلك المرة كانت هناك حرب، ومات الوالد رحمه الله في أيام الحرب، ثم اضطررنا أن نسافر من هنا، ومشينا جبال وأودية ويهاد، ثم لما رجعنا أيضا رجعنا من بين الحوثيين، وكنت مهموم لهذا الكتاب ألا يخرج، يعني لحاجة الناس إليه أولا، ثم لأنه بيان لعقيدة المسلمين، لفضل المسلمين، لفضل النبي صلى الله عليه وسلم، لفضل القرآن، لأني جعلت الفضل الأول لهذه الأمور، فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فضل القرآن، ثم كذلك جعلت فصلا آخر البيان لبطلان اليهود والنصارى، وذكرت فيه من الآيات الشيء الكثير، وذكرت فيه من الأحاديث، ثم تكلمنا عن الطرق الشرعية في كيفية التعامل مع أهل الكتاب، مع الدينيين، ثم في الأخير ختمته بفصل فيه أقوال العلماء في هذه المسألة، وختمته بنتائج القول بحوار الأديان، وأوصلتها بفضل الله إلى 107 نتيجة، 107 نتيجة. الكثير من هذه النتائج الواحدة منها كفر، اعتقاد واحدة منها أو مخالفة واحدة منها مؤدها إلى الكفر والزندقة. الشاهد يا أخوة أن الكفار مركزون على مسألة الإسلام، ومن هذا الآن يقال بأنهم هذه الثورات التي تقوم ثورة الربيع العربي، إيش المراد منها؟ المراد زعزعة المسلمين عن دينهم، بقيت الحكام الذين عاد فيهم خير، وكذلك الحكومات، وكذلك الشعوب التي ما زال فيها خير يريدون أن يزعزعونها، إذا يسمى بالحكومة المدنية، الحكومة المدنية، حتى لا يعتمد الناس بالدين ولا يبالون، ويريدون فصل الدين عن الدولة. وهذه مسألة خطيرة جدا، وهناك في مصر بنات خاصة، يعني لرجل ما أذكر اسمه الآن، الجندي أو كذا، يخرج فيها يعني يتكلم بالعامية المصرية ويلبس على الناس جدا، يعني سهل، يعني مسألة أن المرأة تخرج إلى نصف الساق أو إلى كذلك إلى نصف الفخذ كاشفة لشعرها، بما أن عندها الإيمان، والإيمان في قلبها، هي تؤمن بربها الله عز وجل، ما عبد بالذي يؤمن به، وكذا يميعون الدين، يميعون الدين. فأنت يعني سهل، افعل أي شيء مقابل أنك تؤمن بالله عز وجل. وفعلا تأثر دين كثير في ذلك البلاد، المساجد تمتلئ، المساجد فيها مصلون كثير الحمد لله، بل سيد الواحد ربما حالته حالة بحق اللحية ولبس البنطال تشبه الكفار، لكن يقرأ القرآن ما شاء الله قراءة مستقيمة، وله عناية بقراءة بعض الكتب وبعض الرقائق، بل لقد رأيت مرة من المرات امرأة يعني لا بسلم ما هو بلبس المستقيمين، مع ذلك توزع رسالة ألفتها في القلوب، في ترقيق القلوب. غير ذلك ما السبب؟ السبب الشبه التي جاءت، وأن الدين يكون جانب، وأمور الدنيا تكون جانب، لا تعارض بين الدين والدنيا، افعل الذي تريد، افعل ما بدله. وفعلا هذا الطريق سلكوه في الكنيسة أولا، فجعلوا أن المذنب يفعل أي شيء، يأذني، يسرق، يفجر، يفعل الذي يريد، يكفر، يشرك، يأتي عند صاحب الكنيسة، يعترف بما جنى، ويعطي أموال بعد ذلك يكفر عنه الذنوب والمعاصي، يرجع من جديد وهكذا. فهم يريدون توطئة هذه المسألة في قلوب المسلمين بما يسمى بالحكومة المدنية، لا أتى الله بها. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.